جلسة اليوم شخصيات أثرت في الفكر الإسلامي الدكتور عبد الوهاب المسيري. قبل أن أعطي المجال للدكتور عمر لكي يتناول هذه الشخصية بأبعادها المختلفة، أود أن أذكر مسألة لفتت نظري في موضوع الدكتور عبد الوهاب المسيري. على الأقل اللي متابعين الساحة، ساحة الدعوة الإسلامية والنشاط الإسلامي وحمل الدعوة ومشاكل الدكتور عبد الوهاب المسيري، ظهر فجأة لهم على السطح، يعني لم يكن من عداد القوم الذين كان لهم حيثية في التيار الإسلامي أو كان لهم وضعية لافتة، وبدأ بشكل تصاعدي عمودي في الساحة إلى أن وصل إلى بروز واضح جدا غطى على غيره. يعني في البدايات، يعني أنا أذكر عندما زار لندن قبل حوالي ربما 25 سنة أو 20 سنة، أنا وجدته يعطي ندوة في أحد المؤتمرات. في ذلك الوقت لم يكن ليلفت نظري، يعني لم يكن من الأسماء المرموقة أو الأسماء التي تشدك. طبعا الرجل كان معروفا لكن ليس بالقدر الذي تستطيع أن تقول عنه أنه قطب من أقطاب الدعوة أو الفكر الإسلامي أو أصحاب التأثير على الرأي العام وما شاكل. في السنوات الأخيرة من حياته انتقل أو أجرى نقلات كبيرة جدا، وتحول أيضا من عملية التنظير إلى عملية العمل الانخراط في العمل السياسي المباشر، ما أبرزه أكثر وجعل تأثيره أكبر وجعل كثيرين يلتفتون أو يلتفون حوله، وأصبح فعلا اسما بارزا وربما إلى حد ما قطبا على الأقل على المستوى الفكري وعلى المستوى الإعلامي. أرجو اليوم أن يقوم الدكتور عمر عادل بتغطية وتناول هذه الشخصية، سواء كما برز في المحاور الخلفية العلمية والاجتماعية، التحول من الفكر المادي للفكر الإسلامي، أبرز تحليلاته حول الصهيونية، حول أزمة العلمانية وموضوع العلمانية الشاملة والعلمانية الجزئية التي أثارت كثيرا من اللغط وكثيرا من الجدل، سواء من قبل العلمانيين أو من قبل من يحسب على التيار الإسلامي. رؤية الدكتور عبد الوهاب المسيري للفكر المادي والعمل العام وأبرز الانتقادات وكيف يمكن أن نفهمها. دكتور عمر تفضل.
طيب شكرا لحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني الدكتور المسيري رحمة الله عليه كان ليه تأثير شخصي عليا بشكل مباشر. يعني أنا تعرفت عليه في يمكن في بدايات السنة 2000 حتى عن طريق كتبه اللي كتبها، وكان يمكن برضو اللي غير كتير في طريق تفكيري كان كتاب الإسلام بين الشرق والغرب اللي هو كان عامل مقدمة ليه الدكتور عبد الوهاب. ولو قرينا المقدمة نقول إنه إزاي يعني قال هو نفسه إن الكتاب ده عمل له نقلة في طريق تفكيره وطريقة إدارته لحياته. الدكتور عبد الوهاب اتولد سنة 38 في مصر في محافظة البحيرة، وكان من أسرة يعني أكبر أكتر من متوسطة، وتخرج مدرسة ثانوية وبعدين دخل كلية الآداب جامعة عين شمس، وخد ماجستير ودكتوراه من أمريكا تقريبا أعتقد سنة لغاية الستينات خلص الكلية بتاعته. طبعا هو كان في الحزب الشيوعي المصري لفترة طويلة، وكان لو الكتابات الأولى ربما بتشير إلى توجهه اليساري بشدة يعني، وحصل انتقال لي إلى الفكر الإسلامي بعد في خلال الفترة دي، وزي ما ذكر انه انضم الحزب الوسط وكان ليه تأثير كبير في الأفكار الخاصة به وأيضا في حركة كفاية من ناحية العمل العام. طبعا زي ما قلت حكم هو كان من عيلة ثرية وفضل يعني فداك يعني اداله مساحة واسعة للحركة، لأن طبعا الضغوط المالية بتفرق كتير في قدرة الإنسان على تعبير عن أفكاره على الأقل غالبية الناس يعني، لكن طبعا ده كان دور إيجابي بحيث أنه كان دايما بيعبر عن أفكاره بشكل حر للغاية يعني. طبعا هو النقطة الأخيرة أنه تولى المنسق العام لحركة المصريين لأجل تغيير كفاية. وأعتقد دي كانت من النقاط المهمة اللي بتأكد على كلامه إن في ضرورة ملحة دايما للاتصال أو للتواصل بين الأفكار وبين العمل العام، وإن الثوري لازم يكون مكانه في الشارع مش في المكتبات وبين الكتب. دي خلفية بسيطة عن التطور العلمي والاجتماعي للدكتور المسيري وتأثيره في الحياة السياسية المصرية بشكل مبسط. يعني لو تحبوا نتكلم في نقطة نقطة أو كل الكلمات مرة واحدة زي ما حضرتك تشوفوا.
أظن فصلت مسألة ومسألة.
أعتقد يعني ده هو الخلفية العلمية والاجتماعية اللي أعتقد إحنا غطناها بشكل مبدئي، والمناقشات ممكن يعني تزود وتثري المعلومات.
يعني أكثر يعني اللي قالت في بالي في نمط شبيه عادل حسين.
نعم صحيح.
هو
الحقيقة
فضل.
الانتقال يعني كتير من كبار المفكرين الإسلاميين المصريين أو جزء منهم، يعني الدكتور محمد عمارة، الدكتور عادل حسين، الدكتور عبد الوهاب المسيري، بعض الكوادر اللي يمكن مش معروفة انتقلت من اليسار إلى اليمين، خالد محمد خالد من اليسار للإسلام. يعني في عناصر ونماذج كتيرة، والحقيقة كانوا مؤثرين جدا، لأن يمكن من خبراتي برضو أن نمط التفكير اليساري حقيقة نمط عميق جدا، فلما بيقدر يظبط على موجة التون الإسلامي حتى بتلاقي شكل مختلف من أشكال الدعوة ونمط مختلف من التعامل عن المتربين داخل الحاضنة الدعوية الإسلامية. يمكن دي اللي بيفرق شوية القادمين من اليسار للتيار الإسلامي عن الإسلاميين من البداية اللي تربوا في النمط الكلاسيكي للدعوة الإسلامية.
هو لأنه في فرق بين اللي بيفكر بشكل مبدئي واللي بيفكر بشكل مشيخي، ما هو مش نفس الشيء يعني.
صحيح.
وبعدين هو أنت لما تترك العلمانية الإسلام بتتقبل الإسلام بشكل مبدئي، أما أنت لما تكون يعني واخدك بشكل موروث هي الناحية اللي بيجي فيها منها المسألة المشيخية. فهي المسألة أنت لما بتأخذ الإسلام هل بتأخذ بشكل مبدئي ولا بتأخذ بشكل متوارث؟ ده السؤال يعني.
دي الميزة فعلا اللي بتيجي من الواد وشكله ده، لأن اللي في اليسار بينتقل إلى الفكر الإسلامي ده بينتقل عن قناعة تامة بأن هذا الأصل والحق في التفكير، يعني لأن هم بيتعلموا بشكل عميق جدا الحين.
الوقت فيه سؤالين. السؤال الأول أنه ليه المسيري مثلا أثره الفكري أعمق من الآخرين، يعني ربما باستثناء محمد عمارة يعني. السؤال الثاني انه الملفت الانتباه انه مخلفات الحزب الشيوعي مش بس المصري، الحزب الشيوعي العربيه تتراوحت بين نمطين، نمط تحولوا الاسلاميين ونمط تحولوا لمثقفين المارينز. يعني ده مشهد غريب، يعني بعد سقوط الاتحاد السوفيتي هتلاحظ انه كثير منهم تحولوا مثقفين مارينز رسمي يعني، والاخرين تحولوا اسلاميين زي مثلا منير شفيق. بيرد على الذهن انه ايه اللي بيحصل هنا، يعني ايه الفارق بين دول وبين دول؟ مش عارف اذا كان عندك تعليق.
صحيح. يعني انا اعتقد ردا على السؤال الثاني ان معظم ان مش كل برضو اللي في الحزب الشيوعي حتى لو عندهم قدره، او الاحزاب الشيوعيه اللي عندهم قدره على التفكير والنقد كلهم عندهم يعني تفكير صحيح او سليم، او بمعنى ادق يعني كلهم فعلا مؤمنين بالقضيه حتى القضيه الماركسيه او الشيوعيه. برضو في ناس داخله لمصالح وضبط الامور فانا ما اعتقد الناس المؤمنه فعلا بالقضيه وبتهدى بشكل ما الى الخط الاسلامي بيبقوا مؤثرين، وزي الاسامي وغيرها يعني كتير. الجانب الاخر اللي يعني اللي ما قدروش يتوافقوا مع الفكره الاسلاميه لاي سبب، لكن أنا أعتقد أو أظن أن اللي مدرك المفاهيم العميقة للنظام الشيوعي أو الماركسي بشكل عام صعب جدا يروح ناحية الرأسمالية، صعب جدا يعني ده تناقض فكري حاد يعني. فربما جزء كبير منهم بيشوف الرايقة، وده بنلاقيه في كل الأحزاب السياسية وفي كل التوجهات السياسية اللي موجودة في الدنيا، كل التوجهات الحزبية. يعني في بعض كتير من الموجودين في الأحزاب بالذات لما تقف في السلطة بيبقوا يعني داخلين بس لمجرد تحقيق مكاسب، والكلام ده شفناه حتى في مصر بعد 2013 في الحزب. أنا كنت في حزب الوسط وشفنا ناس قد إيه حتى من القيادات ابتدت تشوف مصلحتها بمعنى أدق يعني، أو بين قوسين بعيدا عن الدخول في صدام مع النظام. وحين يعني في واحد كان يعني مش بدون ذكر أسماء كان في احد المحافظات رئيس محافظه اول ما الانقلاب بتقال قام راح شايل يفض الحزب وعلق يفض يعني الجيش وبتاع على مقرات الحزب. دي كانت حاجه صادمه جدا يعني، لانه كان من الناس اللي بتحاول تتقرب دايما. فدايما الاحزاب بنلاقي فيها الامر ده. وانا اعتقد ان اللي المارينز اليسار المارينزي اللي حضرتك بتتكلم عنه دول يمكن جزء من هذا الامر، لان انا اشك ان حد يكون مؤمن بفكر الماركس يعني ويروح ناحيه بالذات من ناحيه التطبيقيه ويروح ناحيه الراسماليه. نقطه ثانيه للدكتور عبد المسيري تاثيره اكبر يمكن من
بس يعني على النقطه الاولانيه يعني تقريبا انا بتكلم على محمود امين العالم مؤسس الحزب الشيوعي المصري.
نعم
مش اي حد ثاني يعني.
نعم صحيح، ما دي مشكله، دي ظاهره محتاجه تدرس بعمق اكثر يعني.
اللي مفروض عبد الناصر السجن وعمل فيه وسوى فيه يعني.
نعم 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 مش عارف حقيقه حاجه محزنه يعني.
لا انا انا عندي راي مختلف عن كده، ان هم كانوا يعني مع انه عبد الناصر كان بيسجنهم لكن كان هم جزء من المثقفين ومؤسسته، وهذا الكلام ظهر عليهم لما يعني الحزب الشيوعي المصري مثلا اعلن ولاءه للعسكر بعد الانقلاب.
نعم صحيح صحيح
مأساة. فهم يعني صحيح انه عبد الناصر كان بيعاقبهم لكن بيعاقبهم معاقبات كده انه يعني انتوا المعارضه الرسميه يعني.
نعم والاب الابن يعني.
فهم في الاخر يعني كانوا جزء من مؤسسه النظام.
هو الحقيقه كره برضو للتيار الاسلامي في مصر عميق جدا عند بعض التيارات اليساريه والليبراليه، غريب يعني بشكل اعمق يمكن من الدول الثانيه، بدون يمكن مصر وتونس اكتر النموذج اللي باين فيها هذا الامر يعني. فكره الكره العميق جدا اللي هو غير قابل للحل وغير قابل ان يبقى فيه نوع من التعاون، والتعاون كله تعاون ذئاب وثعالب يعني، صعب جدا يصل بيه النتيجه يعني.
انا بديك الحزب الشيوعي العراقي، الحزب الشيوعي العراقي جلسوا في مجلس الحكم تاع بمر،
مجلس الحكم صحيح
حميد مجيد موسى على على على, على, على الكوته بتاعت الشيعة، حزب الشيوعي العراقي على الكوته الشيعية.
نعم صحيح.
طيب دكتور عمر، انا بدي اسالك حتى هيك نرتب الافكار شوي. انت ذكرت اكثر من مره انك تاثرت كثيرا بالدكتور عبد الوهاب المسيري. طب شو هي ابرز الافكار او المحاور التي دعتك لكي تتاثر بالدكتور عبد الوهاب المسيري وتعتبره انه شخصيه محوريه في الفكر السياسي والفكر الاسلامي بشكل محدد؟
اقول لحضرتك يعني فكره انا فترات في البدايه ما كنتش مؤمن او فكره ضروره ان هيمنه النظام الاسلامي على العالم، وكنت شايف ان في اله وان احنا في عبادات نصلي، وكنت يعني لحد ما ملتزم نسبيا، لكن فكره هيمنه الحكم على الله لله في الارض، الكتابات الاسلاميه ما ادتنيش القناعه دي. اللي ادتني القناعه دي الكتابات الفلسفيه للدكتور المسيري، فكرة ضرورة وجود ضابط للعالم، فكرة المثلث الإنسان والكون والله وموقع الله في المثلث ده، الرؤية الفلسفية للخلق والقيمة 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 المطلقة. يعني الأمور دي هي اللي ادتني حتمية هيمنة حكم الله على الأرض، مش الكتابات التفسيرية للقرآن. صحيح القرآن بيقول كده لكن ممكن يتشاف برؤى مختلفة، لكن الرؤية اللي قالها الدكتور عبد المسيري، وطبعا الطرح الثنائية اللي طرحها علي عزة بيجوفيتش في كتابه، أعتقد من الحاجات العظيمة يعني. فكرة حتى تفسيره للصلاة، فكرة مركزية الكعبة والدوائر اللي حواليها والنقطة الواحدة، وده نموذج عن فكرة الكون كله، فكرة الوجود كله، كل دي نقاط أعتقد نمط الكلام بالطريقة دي كان مؤثر عليا جدا وخلاني اتحرك الى مسار التفكير والنمط الحكم الاسلامي الكلي. فده النقطه الثانيه، المحاضرات اللي كنت بحضرها معاه وكلامه عن وتوقعاته عن وصول المجتمع المادي في غياب الله ايه اللي ممكن يحصل، وكان كل الكلام ده حصل حقيقي يعني. محاضرات من السبعينات، بعد كده ابتديت اقرا بقى يعني واشوف له المحاضرات بيتكلم مثلا عن فكره الشذوذ، وقال ان هي دي هتبقى نتيجه حتميه في النهايه لغياب القيمه وغياب ومرجعيه الله وحكمه في الارض. ف يعني حضرتك عارف في سويتشنج كده بيحصل في خط واحد او نقطه واحده او وصله واحده بين فكره وبين الاطار التصور الكلي. الدكتور المسيري اللي عمل لي الوصله دي، الافكار واتصالات الكلية العالم، وتعلمنا منه برضو نفكر بشكل شوية بعيد عن التفاصيل، يعني نطلع برا الدوائر الصغيرة ونتكلم بشكل يعني بشكل استراتيجي في التفكير. فده كان مهم في الوصول للحقائق بعيد عن يعني بعيد عن الدخول في ديتيلز ربما ما تكونش مفيدة وتتوه أكتر ما تفيد. فده نمط في التفكير اتعلمته برضو يمكن من الدكتور عبد المسير محاضراته ومن كتبه المتعددة، ويعني في كتاب كان لطيف جدا ليه سيرة غير ذاتية غير موضوعية نتكلم عن حياته، أعتقد نمط الكتابة فيه جيد ومفيد. طبعا في كتب كتيرة يعني للدكتور المسيري يعني كلها مهمة أنها تقرأ يعني.
طيب هنا في إشكالية دكتور عمر، وهذه الإشكالية ربما تثار ليس فقط على الدكتور عبد الوهاب المسيري إنما على كل أو ربما أغلب الذين انتقلوا من الماركسية إلى الإسلام ومن اليسار إلى تبني الدعوة الإسلامية والنظام الإسلامي والفكر الإسلامي، أن الأسس الفكرية اللي تناولوا من خلالها الإسلام دائما كان فيها جذور ماركسية أو يسارية، بمعنى أنه حتى محاكمتهم للنظام الإسلامي والاحتياج للنظام الإسلامي ليس منطلقه مبدئي ديني شرعي بقدر ما هو إدراك منهم لإفلاس الفكر المادي من ناحية وعدم تلبية الفكر الليبرالي الرأسمالي لاحتياجات الإنسان، وبالتالي بقيت هناك لا أدري هل هي لوثة أم هي فجوة في تبنيهم للفكر الإسلامي كما ينبغي أن يكون.
ما هو الحقيقة بس مصطلح كما ينبغي أن يكون ده ربما نختلف حواليه، يعني هل الوصول لله من النص أفضل أم الوصول لله من العقل؟ ودي قصة أعتقد حتى قديمة جدا، يعني يمكن أعتقد المعتزلة تناولوها في بعض كتاباتهم على ما أذكر إن شاء الله ما أكونش مخطئ يعني. طبعا الفكر المادي كله فشل في تحقيق الاكتمال النفسي والمادي حتى للإنسان، فبالتالي غياب أدرك من غياب الله أزمة كبيرة جدا، لا يمكن العالم يكون موجود في هذا بهذا الشكل ولا يمكن يتزم بهذا الشكل. فده استنتاج عقلي بيعتمد أيضا على النصوص القرآنية بشكل ما طبعا، لكن مش بالتأكيد مش هو الأصل في الحكم عموما. هل ده أفضل أم من البداية هناك نص قرآني بوجود الله والمنظومة الإسلامية بدون التعامل مع المنظومات التانية؟ الحين ما اعرفش مين الافضل فيهم وما اقدرش اخذ القرار ده موضوع يعني وسيلت فيه مئات الكتب يعني، لكن ومناقشات عميقه جدا حصلت عليه. لكن انا متخيل ان حجم الاضافات بالنسبه لي ان اللي ممكن يضيفها تحولوا من اليسار الى الاسلام تاثيرهم في المجتمعات الغربيه، اعتقد نمط التفكير ده بمفضل او هو اللي يقدر يوصل القناعات للمجتمعات الغربيه او المتعلمين بالنمط الغربي او اللي دماغهم متظبطه كده بشكل ما. فيمكن ده قطع ما يقدرش الطريقه النمطيه في الدعوه انها تاثر فيهم او تاثر في قطاعات كبيره منهم. والله
اعلم. عاوز اضيف اضافه بس، احنا يعني نعرف في العقيده الاسلاميه انه الاصل في الاعتقاد هو القناعة الذاتية مش التقليد، والقناعة الذاتية قد تأتي عن النظر والتأمل العقلي، وقد تأتي عن النظر والتأمل في الأدلة العقلية التي أتى بها القرآن، وفي الحالتين هو نظر وتأمل في الأدلة العقلية. فأنا من رأي أخونا عمرو، ومش بس كده، أظن أنه هذا هو الرأي المعتمد عند المسلمين.
تمام. طيب الآن في ناحية بخصوص هذه انتقال عدد من المفكرين منهم الدكتور عبد الوهاب المسيري من الفكر الماركسي الفكر اليساري إلى الفكر الإسلامي، طبعا هناك من تبنى هذا تبني كامل وبدأ يطرحه كجزء من شخصيته ومن دعوته واعتبره قضية من قضايا، وهناك لا من اعتبر أن انهيار الفكر الاشتراكي الشيوعي المادي و بنفس الوقت فشل الليبرالية بتحقيق متطلبات العدل والعدالة في العالم، إلى ضرورة وجود قيم نبيلة وأنظمة لا توجد في هذا العالم إلا بالإسلام على نحو أو آخر، مثل الدكتور اللي ألف كتاب الدولة المستحيلة، الآن أنا نسيت اسمه، لا أدري إذا كان هناك.
وائل حلاق.
وائل حلاق، نعم.
وائل حلاق، نعم.
فتجدهم إجمالا يعني منسجمين مع بعضهم، سواء اعتنقوا الإسلام اعتناق كلي أو اعتبروا أنه هذا النظام الموجود في العالم نظام يفتقر إلى العدالة، وهذه العدالة حتى تتحقق لابد من الالتزام بمنظومة قيمية، والإسلام يطرح هذه المنظومة القيمية. فهي على نحو ما لها علاقة بقضية العدل والعدالة والاستقرار والطمأنينة، ربما أكثر منها من الحق المطلق والحاجة إلى الإسلام كرسالة خاتمة للبشرية. لا أدري إذا كان لديك دكتور عمر تعليق على هذه الناحية.
لا، لا أعتقد أنها ممكن، طبعا في جزء كده، لكن الغالب بيبقى عن قناعة واقتناع، يعني عن إدراك تام، مش بس بأن لا يوجد بديل غير ذلك، لا، بأن هو ده البديل الصحيح. طبعا دي حاجة صعبة جدا إدراكها يعني من الكتابات، لكن في جزء منهم القناعات القوية اللي عنده، طريقة العرض وحتى النضال اللي عمله، أعتقد بيقول لا، الموضوع مش مجرد إن غياب قيم تانية أو عدم قدرة النظام المادي الحالي على حل الأزمات هو فقط اللي بيخلي الناس تروح لنظام بديل، حتى لو شيء ما عندهاش قناعة أو إيمان بمطلق. ولا، في جزء آخر أعتقد بيروح عن قناعة وإيمان إن هو ده البديل الصالح. يعني أنا أرى إن لو في أي حد قدر عنده بس أدوات قياس صحيحة وأدوات نقدية صحيحة ولغة صحيحة إلى حد ما، يستطيع من القرآن أنه يخرج بتصور أن ده نموذج قابل للتطبيق، وأنه هو النموذج الأمثل للمجتمعات كلها، للعالم كله. وكل اللي بيحصل من العالم الآن، يعني كل الآلة الإعلامية الضخمة ومحاولات التشويه وسحق الناس، أنها لا تنظر إلى هذا النظام، يعني ما تشوفوش، لأنها لو شافته وفكرت شوية أعتقد ممكن الأمور تفرق كتير. وإحنا شفنا يعني حتى الآن في، يعني في العالم الغربي، في توجهات أو نسب دخول في الإسلام عالية بشكل أكتر من السنوات اللي فاتت، برغم كل الحرب اللي تعمل. فأنا مش متخيل إن كلهم واخدين يعني فكرة عدم غياب البديل فهو ده البديل المتاح ونشوفه، لا، في أعتقد جزء كبير منهم مؤمن هو ده الطريق الحق والطريق الصحيح، وهو ده اللي ينقذ البشرية عن طريق النقد الفكري اللي هو عالي الحقيقة عند اليسار من تعامل معهم. يعني شكرا.
عندي تعليق. ما أظنش نفرق معنا، يعني من ناحية الشأن العام مش مهم كتير القناعة الشخصية، هل هي جاية من تصور أن الإسلام حق مطلق أو أنه هو أفضل بديل قائم، وفي الحالتين من ناحية الشأن العام بيؤدي نفس النتيجة. فإذا أنت مهتم بالشأن العام وبتحريك الأمة الإسلامية للأمام، هي في الحالتين الحاصل واحد يعني.
نعم، أنا بالضبط دكتور إيهاب، أنه فكرة انهيار البدائل القائمة فعليا، سواء بالفكر الاشتراكي أو الفكر الرأسمالي، هذا بدلل على أنه هذه المنظومات الفكرية منظومات زاهقة ولا تلبي المطلوب، وهذا شيء جيد، هذا ليس بشيء سلبي، وليس بالضرورة كمحفز أن يكون شيء يعني يعتب عليه، هذا بالعكس، هذا يؤكد ما هو
بس جيد أن الواحد يدرك أن الناس ممكن تصل لهذا الموقف عن هذا الطريق أو ذاك الطريق والاثنين مقبولين.
تمام. لكن تبقى نقطة أساسية في البحث هنا، أنه مدى عندما يصل الإنسان اليساري أو الملحد أو الاشتراكي أو الشيوعي أو صاحب الفكر الليبرالي كمان ربما، إلى القناعة بأنه هذه المنظومات لا تلبي احتياجات الإنسان للعيش بشكل سوي، ويصل إلى الإسلام، هنا لابد من فهم الإسلام على النحو الذي طالب به الإسلام، وليس على نحو متأثر أو منبعه يكون غير إسلام. هذه مسألة أظن في غاية الأهمية. طيب نحن خلينا عند تفضل دكتور عثمان. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل. عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
الموضوع الدكتور المسيري رحمه الله يعني من خلال الحديث اللي تفضلوا فيه الأخوة الكرام بيستحضر عدة نقاط، إحداها مسألة أو ظاهرة يعني عودة بعض كبار رموز الفكر اليساري والعلماني، خروجهم من دائرة الفكر اليساري العلماني وعودتهم إلى حظيرة الإسلام، هذه ظاهرة بحد ذاتها. وفي هذا السياق أيضا نذكر مثلا أنه حتى سيد قطب رحمه الله مر بشيء من هذه المرحلة، بمعنى لما كان من أنصار تلميذ مدرسة العقاد كان قبل ما يطوي الصفحة وينتقل إلى الضفة الإسلامية إن شئنا. فهذه ظاهرة بحد ذاتها بأنه هناك عدد منهم والمسيري أحدهم. أنا أذكر لعلي من أجمل كتبه اللي كتبها رحمه الله عن العلمانية الشاملة، العلمانية الشاملة والعلمانية الجزئية. في من ذاكرتي أنا أتحدث أنه أذكر هو كان يلقي دروس ومحاضرات في التدريس الأدب الإنجليزي، فقال هو مرة يعني أحد المرات كان دخل على الصف فكان يعطي درس في لأديب إنجليزي يعني، فإذا هو يعني في قرارة نفسه المسيرة صدم بأنه بالسوداوية هذا الأديب الإنجليزي نسيت اسمه الآن، يمكن أظن كان تي إس إليوت هذا، فهذا يعني وكأنها إجت شرارة خلته دفعته أن يراجع نظرته للأدب الإنجليزي كله، وهذا كان من المحطات اللي أدت به إلى الخروج من دائرة يعني الترويج للعلماني أو الفكر الغربي بعمومه. اللي بدي أقوله هون إنه في إطار الموضوع عجبني جدا ما كتبه. نحن الآن عم نتكلم عن الدكتور المسيري، ولكن استحضرت في ذهني ما كتبه الله يرحمه الدكتور علي شريعتي الكاتب المفكر الإيراني، والذي قيل عنه بأنه يعني هناك من عده بمثابة يعني يقال عنه أنه سيد قطب إيران. في كتاب له اللي هو اسمه العودة إلى الذات، وهو كتاب قيم يعني، وهو باختصار يدعو إلى العودة إلى الذات الإسلامية من منابعها الأصيلة، وليس وبعيدا من المدارس الإمامية والمشيخية والتقليدية والدينية، هذه القواعد المتجمدة. مهم، ولكن في له نقطة معينة أريدهم هي محل الشاهد. أنا أعجبني فيه يومتها في الكتاب هذا أنه توجه بالخطاب علي شريعتي توجه بالخطاب إلى الشريحة العلمانية أو شريحة يعني أنصار الفكر العلماني والموال، يعني لأنه الدكتور عمرو ذكر وهذا واقع موجود أنه يعني لا زال هناك في مصر في تونس في غيرها لا زال هناك شريحة من هؤلاء العلمانيين الليبراليين ولا آخره وأنصار الفكر الغربي ومشاكل لا زالوا موجودين، وهم بغض النظر عن قلة العدد ولكن لهم صولة وجولة في يعني يحسبون في عالم النخبة يعني المثقفين والمؤثرين في طيب ما زال هذه الشريحة موجودة. فشريعتي يتوجه إليهم بالخطاب في كتابي هذا العودة إلى الذات، يعني مثل ما تقول يعني فحوى خطابه وكلمته كانت أنه يا جماعة نحن بالآخر نحن وياكم نحن الإسلاميين وأنتم العلمانيين، طيب ماشي، ولكن نحن وياكم بالآخر نحن سوية سكان هذا القارب السفينة اللي هي المجتمع، نحن سوية نعيش في هذا المجتمع، خلينا نقعد ونتبصر ونتدبر في كيفية يعني قيادة هذه السفينة للخروج من هالأزمات اللي عم تتخبطها لحتى نصل بها إلى شط البر الأمان. يعني النقطة هنا أنه بالنسبة هذه الشريحة العلمانية وبعيدا عن طبعا نحن شفنا شو صار بمصر لما هول الجماعة اصطفوا مع العسكر ضد الدكتور مرسي الله يرحمه، فيعني حتى وصل فيهم الأمر مع أنهم هم جماعة جماعة القائلين والمنادين بالديمقراطية وحرية الرأي ومشاكل والانتخابات الديمقراطية ومشاكل. ومع ذلك يومتها في مصر شاهدنا أنهم حاربوا أو وحاولوا كثيرا تأخير وعرقلة الانتخابات في مصر لعلمهم بأنهم بأن عامة الشعب المصري ليس على نهجهم وليس على خطهم. هم كانوا يدركون وكانوا يتخوفون بأن الانتخابات ستكشف يعني ستعري أنه ما لهم سند شعبي، فحاولوا يعرقوا الانتخابات أدى فيهم. وبالآخر لما وقعت الانتخابات وصل الدكتور مرسي بالآخر اصطفى رجال بالعسكر. الفكرة هنا اللي يريد أن أصل إليها أنه يعني الدعوة إلى بناء قنطرة من النقاش والحوار معهم، إذا اللهم طبعا لا في ناس مرتبطين بالسفارات والمخابرات هذا شأن آخر، في ناس نعم مرتبطين بالسفارات والمخابرات هذا صاروا بقى يعني صار هذا بقى هذا شأن آخر بده بحث منفصل. أما مثلا هذا الدكتور مصيري وأمثاله، هناك عدد من اليساريين والعلمانيين اللي لما أدركوا أنه سقوط الفكر الغربي يعني وهم جماعة بالآخر هم كانوا صادقين مع أنفسهم، فهذا الصدق عندهم حملهم على أنه يعيدوا النظر في مواقفهم السابقة، وانتهى بهم الأمر إلى الاصطفاف مع الدعوة الإسلامية. فهذه زاوية نقطة معينة يعني أنا حبيت أني أذكرها فيما يتعلق بالدكتور مسيري. الدكتور مسيري في كتابه العلمانية هذه العلمانية الشاملة والعلمانية الجزئية أجاد جدا في يعني تفكيك، إذا ما نقول تفكيك هذا المصطلح وأبعاده ومضامينه، وبيحتاج حقيقة يحتاج إلى نقاش منفصل بحد ذاته، خاصة أنا أقول هذا القول على ضوء وعلى خلفية الجدل القائم الآن في اسكتلندا ووصول حمزة يوسف إلى منصب ومركز رئيس وزراء اسكتلندا، وهو رجل مسلم ويصوم ويصلي الصلاة ومشاكل. هذا المشهد حمزة يوسف في اسكتلندا والمحافظ لندن صادق خان، هذا الآن يعني هناك كثير من حتى كنت بدي أقترح ولزلت يمكن لعله في لقاء آخر الأخوة يعني تسليط الضوء على هذه الظاهرة ومناقشتها، أنه تحديد ومناقشة المفهوم العلماني، أنه الآن هل يستطيع المسلم أن يكون مسلما وأين موقعه تجاه منظومة الفكر السياسي الغربي؟ يعني حمزة يوسف الآن في تعرف يمكن سمعتوا فيه لما سئل عن قضية الشاذين واللواط ومشاكل له أجبي فيها، بس الفكرة لأنه هذا في صلب نقاش مسألة العلمنة كما يريد الغرب أن يروجها وينشرها في صفوف المسلمين ليس فقط في الغرب بل أيضا في بلادنا. فهذه نقطة حبذا لو يعني تصير إليها. والدكتور مسيري رحمه الله يعني في هذا الكتاب يعني أجاد في تفكيك هذا المصطلح العلماني وأبعاده ومضامينه يعني، ويحتاج فعلا يحتاج إلى نقاش يعني منفصل كامل يعني في لأنه غني وثري وعذرا الإطالة.
لا بأس عليك، إن شاء الله سيكون لنا أحد المحاور أيضا اليوم أزمة العلمانية الشامل والجزئية، وهناك مآخذ كثيرة فعليا على الدكتور المسيري بالنسبة لتبنيه مفهوم العلمانية الجزئية. أستاذ أصيل معك.
شكرا، تحياتي لكم. السلام عليكم دكتور، تحياتي للجميع. وأنا بصراحة يعني ما تقريبا كتاب عندي كتاب واحد فقط على الدكتور المسيري، وسمعت له بعض المحاضرات، وبصراحة يعني رحمه الله يعني يستحق الاهتمام يعني كونه تقريبا يعني فكر نادر في هذا العصر، ليس بسبب أنه مع الأسف الشديد أنه نقد الفكر الغربي خضع إلى نوع من يعني نوع من احتكار الناس ذو التوجه الأكاديمي الذين من خلال يعني يحاولوا يعقدوا ويحاولوا يصعبوا على العقل مهمة اكتشاف عيوب هذه المنظومة التي تحاول أن تفرض هيمنتها وسيطرتها على العالم. عبد الوهاب المسير رحمه الله قدم لنا نقد مبسط سهل في متناول الجميع، بمعنى أنه فكر التنوير، فكر الحداثة، فكر كشف العيوب بشكل سهل، بشكل بسيط. لكن قضية أنه تقريبا هو الوحيد، يعني من الصعب أن تجد مفكرين يهتموا بهذا الجانب. الشيء الذي لم يعجبني في 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 وقت في توقيت ظهور المسيري، ولكن هذا من أقدار الله عز وجل، من وجهة نظري هذه أن عبد الوهاب المسيري ظهر في وقت متأخر. كان ياريت يعني لو ظهر مثلا في زمن ما يسمى ب يعني انبعاث فكر الصحوة. مع الأسف الشديد في تلك المرحلة أنه كان الباراديغم الاقتصادي هو المهيمن، وبالتالي المفكرين المؤسسين للصحوة كلهم تقريبا وقعوا في فخ التفسير المادي للتاريخ، ويعني ذهبوا مباشرة إلى نقد النموذج الاقتصادي والاختلالات في الاختلال في ما يسمى بالعدالة الاجتماعية، وطرح النظرة الإسلامية أو المشروع الإسلامي لهذه القضايا. لكن كان نقد الفكر التأسيسي، بمعنى نقد الأسس التي تقوم عليها هذه الأنظمة، هذه الأنظمة الاقتصادية كمثل النظام الشيوعي أو المنظومة الليبرالية، تقريبا كان مغيب تماما. وهذا ربما لعدم رواج الفكر النقدي للفلسفة الغربية، أقصد الفلسفة التأسيسية، بمعنى الأسس التي تأسس عليها الأنظمة السياسية و جاءت من بعدها الأنظمة الاقتصادية التي كانت مستهدفة من طرف المفكرين الغربيين كسيد قطب، محمد قطب، والكوكبة التي يعني أنارت الطريق لما يسمى بمشروع الصحوة. أظن أنه مش يعني فكر جدير بالاهتمام، كوننا خاصة في هذه اللحظة راهنا نحن في أشد الحاجة إلى أننا نعيد نقد مشروع الفكر الإسلامي كما تم، يعني ما يسمى تحيينه، يعني بناء على المعطيات الجديدة لهذا الواقع، خاصة تغول لما يسمى بمشروع ما بعد الحداثة. وعبد الوهاب المسيري قدم يعني تبسيط في متناول الجميع، كما قلت في متناول الجميع أن يفهم هذه المنظومات ويكتشف عيوبها، لكن نحن في حاجة إلى طرح بدائل لهذه الأنظمة. وهذا أظن مشروع يعني كبير. يعني أكتفي بهذا دكتور حسن، وإليك الله، بارك الله فيك.
أشكرك أستاذ حسن. أستاذ طعن، بالنسبة للمحور الأول، هل لديك أي إضافات حول الخلفية العلمية والاجتماعية للدكتور المسير والتحول من الفكر المادي واليساري للفكر الإسلامي؟ تفضل.
نعم، الله يبارك فيكم جميعا. والله أنا سابقا ما كان عندي يعني ذاك الاطلاع على ما كتبه عبد ال... نعم
أستاذي الكريم، واضح الآن صوتك مسموع، تفضل.
صوتي مسموع
الآن؟ الصوت مسموع الآن. نعم، الآن صوتك غير مسموع عندي، ما بعرف إذا مسموع أو لا عند الأخوة. الآن أنت ميوتد، فرجيني، خليني، ما في صوت. أخي أبو مصطفى، أنت الآن ميوتد، الميكروفون مغلق عندك. أستاذ طعان، ما زلت معنا؟ الميكروفون مغلق عندك. طيب تفضل استاذ طه، تفضل.
صوتي مسموع؟
هلا صوتك مسموع، تفضل.
انا اظن في عندي ضعف نت والله.
الان جيد، تفضل.
الله يزيد فضلك. كنت عم بقول إنه أنا سابقا يعني ما كان عندي متابعات أو قراءات لكتابات الدكتور عبد الوهاب المسيري الله يرحمه، لكن بعد ما انطرح اسمه يعني طبعا سابقا يعني مارق معي أشياء، لكن مش بتدقيق ومش بها، لكن بعد ما انطرح اسمه في يعني هذه الندوات وعلى أساس إنه بدين حكى عنه، فقرأت يعني أشياء عنه وقرأت له، يعني قرأت جزء مهم من كتابه الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، وقرأت له رؤيته لموضوع يعني إقامة كيان لكيان إسرائيل في فلسطين. فبصراحة أنا وجدت يعني أنه كتاباته فيها وضوح أنه الرجل تحول إلى الفكر الإسلامي، وفي قناعة يعني مش موضوع انه طبعا هلا قد يكون هناك في كتاب او في يعني مفكرين او مثقفين تحولوا الى الاسلام بدافع الضرورة، يعني كونه ما عاد في بديل اخر، يعني ربما عبد الوهاب المسيري بداية الامر قد يكون هذا، لكن الرجل يعني بيكتب المفاهيم اللي عم يحكي فيها بتلاقي لا في وضوح عنده يعني بالرؤية. ولفت نظري جدا موضوع يعني نقضه للفلسفة المادية. طبعا الفلسفة المادية بتعين كثير أشياء، يعني بالنسبة لكما شرحها هو الفلسفة المادية النظرة إلى الوجود مثلا، أو تطبيق العلوم المادية الطبيعية على الإنسان مثلا، أو أشياء أخرى كثيرة يعني. وبصراحة يعني لما كنت أقرأ بكتابه يعني كنت أجد أنه يعني عم بقرأ بشكل متواصل، يعني طبعا أنا ما أتممت الكتاب، يعني يمكن أكون قرأت ربع أو شيء من هذا القبيل، يعني لأنه هو حوالي 250 صفحة الكتاب يعني. لكن النقاط اللي هو أثارها يعني تجد في إنه في أجوبة مقنعة له، حتى تعرض لموضوع الشذوذ وتعرض لموضوع يعني الغاء يعني الناحية الإنسانية، إنسانية الإنسان يعني. فالرجل كاتب وعم وفاهم حاله شو عم يكتب يعني. هلأ بتقديري أنا يعني هي هاي الظواهر التي حصلت، هاي ظواهر مهمة جدا في تفسير أو في فهم التحول اللي حصل في الأمة الإسلامية يعني من عقوده جاي.
أي الظواهر؟
نعم، اللي هي يعني اللي جزء منها تحول شخصيات من المثقفين اللي الأصل فيهم بالنسبة للغرب والدول الغربية. إحنا بنعرف إنه هدول المثقفين في غالبيتهم يعني تتلمذوا على يعني على يد الفكر الغربي، وكان لهم دور بغض النظر انه هم مأجورين بشكل مباشر او من حيث لا يدرون، لكن هم درسوا الفلسفة الغرب وثقافة الغرب وحضارة الغرب، وكان لهم دور يعني هم في تضليل الأمة وفي إبعاد الأمة عن مبدأ الإسلام وفهمه وتطبيقه وما إلى ذلك. هلأ هذا التحول يعتبر ظاهرة تشير إلى أنه الأمة الإسلامية يعني التحول من قبل هؤلاء يعني إلى الإسلام وإلى الدعوة إلى الإسلام وإلى الكتابة عن الفكر الإسلامي الكتابي بشكل يعني هم كيف كانوا يتكلمون عن الفلسفة الغربية مثلا، الفلسفة المادية، يصبح الكلام عن الفلسفة الإسلامية. هذا يعتبر يعني شيء يسجل في مجال عودة الأمة الإسلامية إلى الإسلام، في مجال التوجه نحو الإسلام، وفي مجال إنه يعني الغرب رغم سيطرته على بلادنا هو يخسر على هذا الصعيد، يعني على صعيد إنه جزء مهم من المثقفين يتحول إلى الإسلام. ولاحظ شغلي هون نقطة مهمة جدا، العبرة ليست في عدد، يعني الآن أنت تجد مثلا هناك أبواق كثيرة تردد ما يقوله الغرب، لكن بدك تأخذ شغلة بعين الاعتبار إنه ما هي الحيثية تبعته. يعني مثل الآن الدكتور مثلا إيهاب في بداية الجلسة لما طرح إنه محمد بن سلمان مين بده يحط مفتي، فالمسألة إنه طبعا إحنا بنعرف عبر التاريخ بتلاقي ناس كتير مأجورة، لكن وين الخطورة اللي هاي لما يكون واحد له حيثية حقيقية في المجتمع فيتمكن من خلال هذه الحيثية أن يضلل. النقطة الظاهرة الإيجابية الجيدة إنه كثر ممن لهم حيثيات تحولوا إلى الفكر الإسلامي، وهذا طبعا شيء يعني شيء إيجابي. يعني هلا في نقطة كمان أنا بدي أشير إلها، ويمكن حابب أوجه هذه النقطة للدكتور عمرو. أنا لقيت يعني مثلا أستاذ حسن على صفحته على الفيسبوك يمكن من حوالي سنتين ثلاثة أو شيء نسيت والله قديش، اليوم شفتها يعني أنا ناشر كان شغلي متعلقة فيه للدكتور عبد الوهاب المسير رحمة الله عليه، في مين كاتب يعني مهاجمه بعنف للدكتور عبد الوهاب المسيري حول نظرته لموضوع اليهود، أنه مقلل من شأن اليهود وخطورة اليهود وما إلى ذلك. هلا الدكتور عبد الوهاب المسيري في له فكرة أو شيء بيحكي فيه، بيقول هو باختصار يعني بيقول إن الطبيعة الوظيفية لإسرائيل تعني أن الاستعمار اصطنعها لتقوم بوظيفة معينة في مشروع استعماري لا علاقة له باليهودية. يعني أنا إذا بدي أستشهد بوعي هذا الرجل بستشهد بهالفكرة هاي، مثلا هاي تشير إلى وعيه، مش مسألة يعني لا مدعاة للهجوم عليه والنقد، وإنه والله لأنه البعض شو بتصب مثلا بيقول لك هدول اللي هاجموا بيقول القرآن الكريم في كتير آيات فيه اليهود وبتحذر من اليهود وخطورة اليهود وخبث اليهود ولؤم اليهود ومكر اليهود ونقضهم للعهود والمواثيق، بيجي عبد الوهاب المسيري بيقول لك هاي قصة فلسطين مش اليهود، هاي مشروع استعماري، فبيعتبره كأنه عم بيرد على القرآن، مع أنه هو مش هيك الموضوع، هو في واقع معين عم يفهم الشخص بيقول لك أي مين اللي عمل دولة إسرائيل بفلسطين مثلا؟ الغرب، الإنجليز، إذن هي مشروع استعماري. فبدي أسمع أنا من الدكتور عمر كونه هو متابع يعني كان قارئ للدكتور عبد الوهاب المسيري، شو حقيقة رؤيته لموضوع فلسطين واليهود وإسرائيل وما إلى ذلك، وبارك الله فيكم.
طب أشكرك مستطان. قبل أن نتحول إلى هذا المحور وهو المحور الذي يلي في هذا البحث تحليل الدكتور المسيري للصهيونية وفكرة المجتمع الوظيفي، أنا فقط أريد أن أستفسر من دكتور عمر الذي قرأ لعلي عزت بيجوفيتش كتاباته ومن ثم استمع وقرأ للدكتور عبد الوهاب المسيري، قد يغلب عليه الظن أن دكتور عبد الوهاب المسيري كان شارحا ومفسرا وموضحا لأفكار علي عزت بيجوفيتش أكثر بكثير من كونه مفكرا مستقلا. هل هذا الكلام دقيق وهل لديك تعليق عليه؟
أنا أعتقد أن الدكتور المسيري لم يتعش من الشارح للأستاذ علي عزت بيجوفيتش قد ما هو قدر يعني يظبط البوصلة، يعني أفكار الدكتور المسيري عن الإنسان والحضارة الغربية ستدمر الإنسان ولن دي من السبعينات موجودة أنها في النهاية ستؤدي به إلى القضاء على فكرة الإنسانية نفسها ويتحول الإنسان إلى جزء من المادة، يعني الإنسان سيندمج داخل المادة في غياب قيم عليا. كان الدكتور الأستاذ علي عزت بيجوفيتش بكتاباته عمل توجيه فقط لهذا الفكر في اتجاه الفكر الإسلامي، فأعتقد أفكار الدكتور عبد الوهاب المسيري عن عن المادية الغربية وعن مشاكلها الضخمة وتحليله ليها كان سابق لتأثره بالفكر الأستاذ علي زبيكوفيتش.
تمام، الله يجزيك الخير. أستاذ علاء الدين، كان لديك تعليق، تفضل إذا كنت جاهزا.
السلام عليكم ورحمة الله. أنا
السلام.
دخلت وكان في حد بيسأل بيقول يعني أن دكتور عبد الوهاب المسيري تقريبا يعني كأنه شارح أكثر لفكر علي عز بيكوفيتش أكثر منه يعني خلينا نقول صاحب فكر أصيل يعني من عنده. يعني هو الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله أنا سمعت منه شفاهات أكثر من 4 مرات وهو يتكلم عن مدى تأثره بعلي عز بيكوفيتش، وخاصة في فكرة الفكرة اللي كانت تغشاها فترة طويلة من الزمن في تفكيره، ألا وهي فكرة الاتحاد والحلول كيف لا تتم. وقال يعني إنه هو لما قابل علي عز بيكوفيتش أو سمع منه تحليله لتفسيره تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، فقال إن الحلول لا يمكن أن يكون جائزا ولا يمكن أن يتم، وبالتالي فإن الكمال البشري متحقق في كون الإنسان بشرا، يعني مش في كونه أنه هو يصل إلى مرتبة غير هذه المرتبة. فقط هذا ما كان عندي. يعني
تفضل دكتور عمر، تفضل.
نعم طبعا متأثر بشكل كبير، وإحنا يمكن المقدمة لكتاب الإسلام بين الشرق والغرب الترجمة اللي كانت الدكتور المسيري هو ذكر الكلام ده بوضوح. هي الفكرة بس إن هو يعني فكرة هل كل كلامه شروحات للدكتور علي عز بيكوفيتش، أعتقد يعني هو أكثر اتساعا من هذا الأمر، لأنه هو زي ما ذكرت يعني فهمه العميق للحضارة الغربية، وده ما يقللش خالص من الدكتور علي، بالعكس الكتاب الإسلام بين الشرق والغرب أنا يعني لو مسؤول عن التعليم في أي مكان هيبقى هو واحد من الأمور اللي لازم تدرس لكل طلبة مدارس الثانوي على الأقل، يعني لأن هو من الكتب العظيمة اللي بتبين تركيبة المجتمع الغربي وضرورة الإسلام وحتميته للعالم يعني وللإنسان. فأنا يعني أنا لا أختلف على تأثير الأستاذ علي عز بيكوفيتش على الدكتور المسيري، وإنه هو قال كده صراحة في مقدمة الكتاب الإسلام بين الشرق والغرب، لكن الدكتور المسيري كان ربما أكثر اتساعا وإدراكا وتحليلا للمجتمع الغربي بشكل عميق جدا من قبل حتى، يعني أنا فاكر في محاضرة في التسعينات كان يتكلم أو قبل كده كان بيتكلم على إن إزاي المجتمع الغربي هيوصل للمستوى اللي فيه دلوقتي، فكرة الانحلال التام، غياب الأسرة، تدمير القيم الرئيسية، انهيار فكرة الإنسان نفسه، ودي مقدمة لانهيار أي حضارة، وده يمكن حتى التاريخ بيقول لنا كده، الحضارة الفرعونية والحضارة حضارات اللي في العراق وغيرها كلها بتنهار مع انهيار مفهوم المفاهيم الرئيسية للإنسان. شكرا. الدكتور عبد الوهاب بيتعامل يمكن ردا على الأستاذ طعان الفكرة اليهود طول التاريخ كانت أقليات بتستخدم من قبل الحكومات والأنظمة، وهم كانوا في هذا الإطار بيفضلوا هذا الاستخدام لضعفهم، وشوفنا اللي حصل معهم في أوروبا في العصور الوسطى، حرق وتدمير وتهجير ضخم جدا، لأن هم كانوا دايما بيعملوا كنتونات داخل المجتمعات وبيدمروها. يمكن في أعتقد رواية شهيرة اللي هي عن إيطاليا في مشهورة جدا كان ذكر اسمها الآن، عن برضو اليهود الشيلوت اللي كان بيشتغل في الربا ودمر المجتمع في فلورنسا، أعتقد مش متذكر اسمه دلوقتي، لكن
البندقية. نعم تاجر البندقية،
نعم تاجر البندقية بالضبط. فيعني هم ليهم طابع معين على مدى التاريخ كله، والقرآن ذكر هذا الكلام بوضوح يعني. واللي حصل فيهم في أيام برضو ألمانيا النازية كان ليهم تأثير سيء جدا على الاقتصاد، مع كل طبعا التحافظ على اللي حصل، لكن هم كانوا الحقيقة مدمرين في كل المجتمعات اللي موجودة فيهم. فكانت وجود دولة ليهم أو مكان يقدر يكون هذا الطابع المميز لليهود في صالح المنظومة الغربية كانت فكرة تكوين دولة إسرائيل، دولة الصهيونية، دولة الكيان الإسرائيلي. إذن فهو نمط واحد لم يتغير في فكر اليهودي، وده اللي يمكن عبر عنه الدكتور عبد الوهاب بالمقولة اللي ذكرها الاستعان، إن هم جماعة وظيفية دائما، أو كانت قبل كده جماعة يعني نتوء، عاملة نتوء في أي مجتمع، فبالتالي تحول هذا النتوء لجماعة وظيفية مفيدة للغرب في هذا المكان، وده متفق مع الإطار العام، يعني مش خلل ولا حاجة ولا اختلاف عن القرآن، لا هو نوع من استخدام للطابع اليهودي الدائم عبر التاريخ في تكوين دولة ليهم داخل الكيان الصهيوني. فأعتقد لا فارق بين، أو مفيش تعارض بين ما قاله الدكتور عبد الوهاب وبين الخط الإسلامي العام اللي ذكر اليهود طول الوقت بالخيانة والغدر وأنهم مدمرين للمجتمعات الموجودين فيها، وده ودي قصتهم على مدى التاريخ كله نتيجة لحاجات كتيرة، طبيعتهم يعني حتى بيتجوزوش من بعض يوم بعض التفاصيل في تكوين مجتمعاتهم، بحيث دائما المجتمع مغلق منفصل عن اللي حواليه بيعملوا كونتونات، فده بيأثر تأثير سلبي على أي مكان بيتواجدوا فيه، فكان الأفضل يتجمعوا كلهم في مكان واحد ويبقوا هم ليهم دولة يستفيد منها المنظومة الغربية في إطار تدمير المجتمع اللي هم عايزينه، وفي نفس الوقت يستخدموا الجانب السلبي اللي فيهم في تحقيق مصالح خاصة بيهم. فأعتقد الدكتور المسيري يوضح الكلام ده بشكل جيد جدا في كتاباته عن الصهيونية وعن المجتمع الوظيفي ودورهم في التاريخ كله، هو ذكر الكلام ده يمكن في الموسوعة بتاعته تحليل تاريخي لتواجدهم في كل المناطق اللي كانوا فيها من بداية تواجدهم لغاية دولة الكيان. فده طبع خاص بيهم تم استخدامه من الغرب لتحقيق مصالح خاصة بيهم. شكرا.
طب هو في نقطة أساسية ربما تناولها الدكتور عبد الوهاب المسيري وأرجو أن تسلط الضوء عليها إن أمكن، يعني النقطة وهي أن اليهود هم الذين يسيطرون على السياسة العالمية وهم المؤثرين رقم واحد في القرار الدولي وفي عواصم صنع القرار في العالم، سواء كان في لندن أو في واشنطن أو في غيرها، وبالتالي هذا على عكس الخط اللي توجه به الدكتور المسيري بقوله أن هذا الكيان هو مجرد أداة وظيفية استعمارية. على أي أساس بنى الدكتور المسيري هذا التصور المناقض لما هو سائد؟
نص نظام.
والحقيقة التواجد
أخي عمرو نص نظام بس الانتقاد اللي نقل أخونا أبو مصطفى من حيث هو خطأ شرعا، يعني لأنه عمال بيستخدم غيبيات للبحث السياسي، هذا خطأ شرعا، ما ينفعش تنتقل من العقيدة للتحليل السياسي. العقيدة بتديك تصور عن الغيبي، ما ينفعش انك انت تحلل سياسيا، هذا عبث يعني. فهو اصلا الاعتراض لا يقوم اصلا يعني. اما جزاك الله خير تفضل.
كلام صحيح، كلام صحيح.
نعم انا بس حتى اوضح ما قاله الدكتور إيهاب على الاقل بحسب ما فهمته، انه الذي يتناول موضوع سطوة اليهود في العالم انطلاقا من القرآن الكريم فهو يتناول التحليل السياسي من منظور نصي متعلق بسرد معين لرواية لها علاقة بربما الغيب على ما أورد الدكتور إيهاب، وهذا لا يصلح لبناء فهم للتحليل السياسي. هل هذا صحيح الفهم دكتور إيهاب؟
نعم جزاك الله خير.
تمام، إذن نرجع للنقطة دكتور عمر تفضل.
حضرتك التأثير اليهودي في العالم مرتبط ارتباط وثيق بالبنية العلمانية والبنية السياسية الغربية، يعني ما بقاش في تعارض الآن بين الاثنين. موضوع تأثيرهم نعم موجود، ولكن ربما كان الهدف الرئيسي من إنشاء الكيان وتجميع اليهود فيه هو تخليص العالم من التحكم اليهودي اللي موجود في القرار السياسي والاقتصادي، بالذات في الاقتصاد زي ما حضرتك ذكرت يعني. لكن ربما لم تنجح بدرجة كبيرة، لكن إلى حد كبير وجود كيان خاص بيهم قلل من العبء النفسي والاقتصادي إلى حد ما بنسبة على المجتمعات الغربية. وأعتقد في 100 سنة الأخيرة حصل التقاء ما ومصلحة مشتركة بين الفكر اليهودي الراغب دائما في السيطرة وفي التحكم في العالم وبين الغرب، فهما الاثنين يمكن أداة للآخر، يعني الفكر اليهودي ووجودهم أداة لصالح خدمة المشروع المادي، وفي نفس الوقت الغرب بيستفيد من الكيان الصهيوني أو الدولة الصهيونية في حساباته السياسية وفي سيطرته أيضا على العالم وفي ضرب المنطقة الإسلامية اللي هي المنطقة يمكن الأخطر في حتى في الاستراتيجيات الأمريكية في استراتيجية الناتو، أن العدو الرئيسي أو الأكبر هو الإسلام. لو قرينا الوثيقة الخاصة بالناتو في 2022 أعتقد أو 23 بيتكلم بوضوح عن هذا الكلام، وذكر يمكن الإسلام أكثر من أكثر النموذج الأكثر خطورة على المجتمع الغربي. فوجود الكيان الصهيوني بهذا الشكل وتوغله داخل الحكومات العربية أعتقد فرق كتير. نتخيل عدم وجود هذا الكيان كان ممكن يفرق كتير جدا في التاريخ خلال 100 سنة اللي فاتت، لكن وجوده أثر بشكل سلبي وقدروا يستخدموا هذا الكيان في إضعاف المنطقة وإضعاف التوحد وإضعاف النموذج القابل لمقاومة النموذج المادي. وفي نفس الوقت الصهاينة يمكن مدركين كده وبيستغلوا هذا الأمر، ووجودهم في الغرب لخدمة المشروع الصهيوني وفي نفس الوقت جزء كأداة مهمة في ترسيخ الفكر المادي. هل التحالف ده سيستمر كتير؟ هل يبقى في اختلافات؟ ما اعتقدش، لان هو الاثنين حتى لو لقينا الفكر اليهودي دلوقتي الناس اللي بتتكلم بشكل ديني في المجتمعات اليهودية مش هي صاحبة الصوت العالي، والنظرة المادية للعالم هي المسيطرة ايضا على الكيان اليهودي. ويمكن ده جزء من تكوينهم حتى من السامري، من كما ذكر القرآن الكريم فكرة تجسيد الاله، دي فكرة راسخة، وذكر القصة دي في القرآن اعتقد ليها دلالة مهمة على طريقة تفكير المجتمع اليهودي ونزعته الدائمة للمادية، وهو متوافق لحد ما مع الفكر العلماني.
تمام، بس أنا حتى أتأكد من أني أخذت خلاصة أستطيع أن أبني عليها. ذكرت ابتداء أن اليهود شكلوا عبر التاريخ نتوءات بارزة ومنفصلة عن المجتمعات التي سكنوا فيها وعاشوا فيها، وهذه كانت تسبب مشاكل كثيرة جدا لهذه المجتمعات، وشكلت عبئا على تلك المجتمعات لفترة من الزمن. وبطبيعة الحال كانت السلطات تستفيد منهم وأحيانا تضطهدهم لأسباب مختلفة. الآن بعد أن كفرت أوروبا بالدين وفصلت الدين تماما عن الحياة وتحولت الحياة إلى الشكل الرأسمالي المادي المحض، ولم يعد للدين أي دور سوى دور وظيفي أصلاً، حتى لو كانت نصرانية أو كانت يهودية أو كان إسلام. لأنه يعني لاحظنا حتى الإسلام تم استعماله وتوظيفه في أكثر من محطة وأكثر من مرحلة. الآن هذا الكيان لم يعد يعبر عن نظرة دينية الذي تم إنشاؤه في فلسطين، إنما يعبر عن مصلحة استراتيجية للكيانات المؤثرة في السياسة الدولية، واللي هي النظم الغربية بشكل أساسي وكل من هو مستفيد من هذه النظم الغربية. وهنا قد يوجد تلاقي بين أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب المصالح، سواء كانوا يهود أو كانوا نصارى أو كانوا مسلمين بالاسم أو ما شاكل. واليوم لاحظنا كما أورد الدكتور عثمان قبل قليل أن لدينا هندوسي هو رئيس وزراء بريطانيا، ولدينا مسلم بعيدا عن أي تحفظات الآن رئيس لإسكتلندا. طالما يخدم هذا الفكر الرأسمالي العلماني المادي فهو يسير ضمن أداء دور وظيفي معين يخدم الفكر الحضاري الجديد. هذا الكلام صحيح هكذا؟
نعم نعم صحيح. ويمكن اللي ذكر الدكتور عثمان عن الأخ المسلم الآن في اسكتلندا مؤكد دليل أنه بيصلي، وطالما بيصلي ما عندهش مشكلة. يعني فكرة الأداء التعبدي البعيد عن المجتمع، يعني هو في علاقة الإنسان بنفسه وعلاقة الإنسان بالمجتمع وعلاقة الإنسان بالقوة المادية اللي موجودة، ما دام أنت في علاقة بنفسك الصلاة لم تتعد هذا المستوى فهي مفيدة للنموذج المادي. أما هي دخلت في إدارة المجتمع وتكوين وأفكار ومعتقداته هنا بنقف وبقى في عداء. لكن طول ما في خدمة المجتمع الكنيسة ما عندهاش مشكلة دلوقتي خلاص. ونفس الكلام اليهودية بشكل ما مفيدة يمكن أكتر من الصحيح وأؤكد عليه.
تمام. أستاذ علاء الدين لديك تعليق أو مداخلة؟ طيب، يبدو أن أستاذ علاء الدين مشغول. بالنسبة لهذا المحور تحديدا دكتور إيهاب تفضل.
بقي عندي سؤال وتعقيب. التعقيب أخونا عمرو لما يعني لاحظ أنه يعني تخيل المنطقة بدون إسرائيل لفت انتباهي المسألة يعني مرات بتغيب عن النظر. الأمة الإسلامية حاليا مركز تنبؤها مركز عائلة هو إسرائيل، مش الدول الغربية اللي زرعت إسرائيل اللي بتحميها، وهذا مصلحة كبيرة للغرب أنه يعني هذا كيس رمل اضربوا فيه وإحنا الأخر بنحميه. فهذا الكلام مش مصلحة اليهود كيهود ومصلحة الصهاينة، نعم مصلحة الغرب لكن مش أكثر يعني. أنا أبردت سؤال على أخونا عمرو ابتداء اللي هو عن ليه المسيري أثره الفكري أقوى بكثير من غيره اللي ساره في نفس مساره زي مثلا عادل حسين.
نعم صحيح، هو
بيكون متعلق بالمحور التالي أو مش متعلق بهذا المحور، بس يعني إن شئت تجاوب على الوقت أو لاحقا زي ما أنت شايف يعني.
نعم، أنا أعتقد أن الدكتور عادل حسين كان له تأثير كبير طبعا في حزب العمل المصري ومن الشخصيات والمفكرين الكبار الحقيقة في تاريخ مصر يعني. لكن الدكتور المسيري كان أكثر عمقا وأكثر إلماما بالحضارة الغربية، لذلك صاغ مصطلحاته بشكل سهل كما ذكر الأستاذ طعان، يعني إدى عمق أكثر للفكرة وإدى ارتباط أكثر بالنموذج الإسلامي. يمكن الأستاذ عادل حسين كان مثقف كبير طبعا، لكن ما طرحش أفكاره بالسلاسة والبساطة اللي طرحها الدكتور المسيري. وأنا أعتقد الدكتور المسيري فاهم أكتر، يمكن عشان عاش في الغرب فترة طويلة فهم أكتر وكان بيلاحظ أمور دقيقة جدا في حياتهم، مجرد نموذج مثل صغير قوي كان بيشوفه كان بيقدر يطلع منه فكرة بشكل بسيط ومباشر. فده يمكن اللي خلى تأثيره أكتر بكتير من الأستاذ عادل حسين. الأستاذ عادل حسين يمكن كان أكثر مهتم بالجانب السياسي والتطبيقي والعملي وكان يعني دخل في النضال وصراع مع الدولة في فترات طويلة، يمكن عكس الدكتور المسيري اللي كان في وقت متأخر وكان في وقت إلى حد ما المجال العام مفتوح، فأفكاره ظهر بشكل أكثر. وزي ما ذكرت هو كان أكثر سلاسة وأكثر وضوحا وأكثر فهما بشكل عميق جدا للمجتمع المادي الغربي، وقراءاته في وبالذات فوكو، يعني مش الفوكو أعتقد كان ليه تأثير عليه برغم ان هو طبعا يعني ليه، لكن انتقاداته كانت برضو للحضارة الغربية كانت انتقادات عميقة جدا، وهو بيعتبر ان الغرب كله سجن فوكو مثلا، وليه يعني طروحات كتيرة في الموضوع ده. فيمكن الدكتور المسيري كان اكثر عمقا وفهما للمجتمع الغربي، فبالتالي كان افكاره اوضح واعمق واكثر سلاسة وسهولة من عادل حسين وغيره.
طيب قبل أن نغادر المحور الأخير، المحور السابق عفواً، وهو تحليل الدكتور المسيري للصهيونية وفكرة المجتمع الوظيفي والكيان الذي أسس على تراب فلسطين، هل هناك أي تعليق حول هذا الموضوع تحديداً؟ أستاذ طعان تفضل. أستاذ طعان
يعني بدي أكمل اللي ذكره الأستاذ إيهاب، الدكتور إيهاب، على موضوع يعني انه الدول الغربيه وبريطانيا طبعا هي صاحبه المشروع، يعني لاحظنا احنا انه لما انشأوا الكيان وجعلوا العداء يتوجه نحو هذا الكيان، يعني مع انه اللي عملوه الدول الغربيه يعني بدءا من هدم الدوله العثمانيه وانتهاءا بتقسيم بلادنا او مرورا بتقسيم بلادنا ومن ثم يعني ايجاد كيان في فلسطين. بتذكر أنا أنه إحنا من وإحنا صغار يعني مجلات عن يعني تنظيمات فلسطينية أو شيء مثلا تقرأ أنت موضوع ينزل كل عدد ينزل فيه اعرف عدوك، فطبعا لما يقول لك اعرف عدوك أنت مباشرة بتبادر لذهنك قبل حتى أن تقرأ التفاصيل يعني أنه هو عم بيحكي عن اليهود أو عن الصهيونية أو شيء، يعني مع أنه هو يعني حقيقة العدو هي الدول اللي هي يعني أنشأت هذا الكيان واللي فعلت ببلادنا ما فعلته يعني. فهي نقطة مهمة، يعني هاي نقطة تسجل للرجل يعني الله يرحمه أنه يلفت النظر أنه هاي مشروع استعماري، يعني تطلعوا للعدو الحقيقي مش الأداة. حتى إذا بتتذكروا لما أنا بظن أيام جورج بوش يمكن لما طلبوا الإسرائيلية 5 مليار أو شيء، وهو جورج بوش
وقت علق إعطائهم وهيك شارون وقت صرح قال إنه إسرائيل يعني تنوب عن حاملتين طائرتين أمريكيتين يعني في المنطقة، وكلفة كل الواحد 5 مليار، يعني إحنا لازم نأخذ 10 مليار سنويا مش 5 مليار. يعني هو كان صريح بهذا الكلام بهذا المعنى يعني. فهي نقطة فعلا يعني تسجل لصالح الرجل مش ضده يعني.